نعم، هذا الكلام صحيح أن الترمذي رحمه الله أكثر جدا من وصف الأحاديث بالحسن، وقال ابن الصلاح يوجد وابن كثير يوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني، وهذا كله مسلم. لكن ننبه إلى قضيتين. قضية الأولى ما مر أن الحث جدا لا يريدون به درجة الحديث، وإنما يطلقون الحسن على الغريب، يعني وصف للإسناد بأنه فرد أو بأنه غريب. ويقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يعنون بالحسن الغريب، وأطلقوا على الغريب أوصاف عديدة، ومنها الغريب ومنها الفرد ومنها الحسن. فننتبه لهذه النقطة، لأن كثير من الباحثين يأتي إلى راوي فيقول يأتي إلى راوي قال فيه إمام مثلا أحاديثه الحسام، فيبدأ يمشي على أحاديث هذا الراوي ويصفها بأي شيء، ينزل كلام الأولين على مصطلحنا أو مصطلح الذين جاءوا بعدهم. وهذه ينتبه لها، قضية المصطلحات وتطورها. نعرف أن الأولين، وهذا في كل فن، قد يطلقون الكلمة ويريدون بها عددا من المعاني، والذي يميز ما هو سياق كلامهم. فيأتي المتأخر في أي فن من الفنون ويبدأ ينزل كلامهم ويختار من هذه المصطلحات أو من هذه المعاني، يختار واحدا للكلمة وينسى ما عداه. نحن الآن عندنا كل الطلبة إذا أطلق الحديث الحسن ماذا يراد به؟ الدرجة بلا إشكال، فينسى المصطلح السابق ويسمونه إماتة المصطلح، ولكن ينسى في كلامنا، لكن في كلام الأولين لا يصح أن ينسى. ما مثل ما يقولون ما في أثر رجعي للمصطلحات، يعني إذا اخترنا نحن كلمة ومثلا اخترنا استعمالا واحدا من استعمالات الأئمة، ما يصح لنا أن نلغي في نصوصهم يعني باقي مصطلحات، باقي ما أطلقوا عليه، ما أطلقوا هذه الكلمة عليه. وهذا أمر واسع، كنت يعني خصصت له يعني بعض الدروس في مناسبة سابقة. أمر مهم جدا هذا بالنسبة لطالب العلم الذي يقرأ في كتب السابقين، أمر مهم لغاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم. نحن نعم نأخذ مصطلحات ونقررها، نقول الحسن هو ما كان كذا كذا بالنسبة للدرجة، لكن نضم إلى ذلك تقرير أن الأولين رحمهم الله تعالى كان عندهم شيء من التيسير في استخدام المصطلحات، فربما استخدموا الكلمة في عدد. ومن أهم الأمور قضية الحسن، هذا استخدموه كثير في مثل قيل لشعبة رحمه الله لما تركت فلان وأحاديثه حسان، قال من حسنها فررت. وكثير هذا يطلقونه، ويقول أبو زرعة الراوي رحمه الله ربما وجس في القلب منه لحسن حديثه، يعني ربما وجس في القلب أنه ضعيف أو أن فيه شيء، من أي شيء وجس في القلب؟ من حسن حديث. فهذه كلمات يطلقونها ويريدون بها، لا يريدون بها درجة الحديث. فهذا الأمر الآخر، قول ابن كثير رحمه الله كأحمد والبخاري بعد قوله ويوجد في كلام غيره من مشايخه، هذا أيضا من الاختصار الذي ربما أدى إلى خلل في عبارة، لأن أحمد رحمه الله ليس من شيوخ الترمذي، فعبارة ابن الصلاح والطبقة الذين قبلهم ويوجد في كلام غيره من مشايخه والطبقة الذين قبلهم، ثم مثل بأحمد والبخاري، فلما حذف ابن كثير رحمه الله والطبقة الذين قبلهم صار أحمد الآن من ضمن مشايخ البخاري. وهذا أحيانا المختصر أحيانا ربما يؤدي به الاختصار إلى يعني لا تترابط العبارة أو يوجد فيها خلل، وهذا أمر يسير بالنسبة لباقي الكتاب. نعم.
أبو داود بن مضان الحديث الحسن قال أبو مضان هي سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت ويروى عنه أنه قال ما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. قلت الروايات عن أبي داود في كتابه السنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. ولأبي عبيد الأجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله وما سكت عليه فهو حسن، وما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا من باب ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له.
نعم، هذا المقطع يتعلق بسنن أبي داود رحمه الله، وأنه من مضان الحديث الحسن، يعني يكثر فيه وجود الحديث الحسن، وهذا الكلام لا إشكال فيه. وقد والكلام المنقول عن أبي داود رحمه الله قوله ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، هذا ورد في رسالة صغيرة تعرف برسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه. سألوه عن السنن فأرسل لهم رسالة صغيرة طبعت في بعض الطبعات في مقدمة السنن أو في مقدمة بعض الشروح، وطبعت مفردة أيضا، وهي رسالة صغيرة في يعني في عدد يسير من الصفحات، وفيها كلام كثير من ضمنه ما نقله ابن الصلاح. لكن قول ابن كثير قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، بس تعلقون عليها أن هذه الرواية يعني ابن كثير رحمه الله عبر عنها بصيغة التمريض، وقد اصطلح العلماء رحمه الله استقر الاصطلاح على أن ما يعبر عنه بصيغة التمريض يدل على أي شيء، هذا يدل على ضعفه، وهذا هو يعني هذه بهذا اللفظ وما سكت عنه فهو حسن، هذا ما تصح هذه اللفظة، يعني يقولون إنها يعني ما تصح، إنما الثابت عنه والصحيح أنه قال وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. ولهذا أطالوا في تفسير كلمة صالح ماذا يريد بها. يعني المهم ابن الصلاح النقطة الثانية معنا أو الثالثة معنا، في يقول ابن الصلاح ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد فهو حسن عند أبي داود. لما قال ابن الصلاح هذا رحمه الله؟ بناء على قول ابن أبي داود وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وضم أنت إلى ذلك أن ابن الصلاح فيما مضى يرى إغلاق باب الاجتهاد في التصحيح أو فتحه إغلاقه، فلهذا يعني لجأ إلى أن كل ما سكت عنه أبو داود فهو حسن، اعتمادا على كلمة أبي داود، وأيضا اتباعا لمنهجه السابق أنه أغلق باب الاجتهاد. في المقطع الأخير من الكلام الذي قرأه القارئ، ابن كثير يعترض على رأي ابن الصلاح، يعترض على رأي ابن الصلاح رحمه الله، اعترض عليه بشيئين. الشيء الأول أو الأول ليس اعتراض وإنما هو تنبيه، يعني شبه اعتراض، بأنه يقول رحمه الله إن أبا داود ألف سننه وصار يرويها في فترات متقطعة ومتباعدة، يعني ليست متقطعة وإنما متباعدة، ويضيف ويحذف ويوجد، وبعض تلاميذه سجل بعض آرائه على ما يعني نسخته التي رواها، وبعضهم لم يسجل، فجاء في اختلاف في روايات سنن أبي داود، حتى اختلاف في عدد الأحاديث، واختلاف ليس باليسير، ويوجد في بعض الروايات كلام لا يوجد في الكلام في الروايات الأخرى، فإذا ملخص كلام ابن كثير هنا أنه قد تقف على رواية ليس فيها كلام فتحكم بأنه حسن، وقد يكون أبو داود تكلم على هذا الحديث في أي مكان في رواية أخرى. فإذا يعني كأن ابن كثير رحمه الله يحث القارئ على تتبع أكبر قدر ممكن من روايات سنن أبي داود. الاعتراض الثاني، قال ابن كثير رحمه الله إن أبا داود له كلام، يوجد له كلام خارج السنن، ومن أهم ذلك الأسئلة المعروفة بأسئلة الآجري لأبي داود وهي مطبوعة، وفيها كلام لأبي داود على بعض الأحاديث وعلى بعض النسخ وعلى بعض الرواة بالتضعيف. فإذا يقول ابن كثير، هل المراد ما سكت عنه في سننه فقط أو ما سكت عنه جملة؟ يقول هذا يعني ما مرادك يا ابن الصلاح؟ هل مرادك أن ما سكت عليه في سننه أو ما سكت عنه؟ يظهر أن ابن الصلاح يريد ما سكت عنه في أي مكان في السنة. فابن كثير رحمه الله كأنه يقول لا يصح هذا، لأن أبا داود قد يضعف أحاديث سكت عنها في سننه، قد يضعفها في أي مكان في مكان آخر مثل أسئلة الآجري، وهذا اعتراض صحيح. وبقي اعتراض ما ذكره ابن كثير حب أن نشير إليه، وهو أننا دائما الشروط أو الأشياء أو التي يذكرها المؤلفون في مقدمات كتبهم ننتبه لها. إذا قال الإمام شرطي كذا أو سأفعل كذا أو فعلت كذا، هذه الأمور إجمالية إجمالية، ولكن تطبيقها على ما في كتاب الإمام أو كتاب المؤلف إذا عارضها ما هو أقوى منها فإنها لا يؤخذ بها. مثلا كلمة ابن حجر رحمه الله تعالى أنني ما سكت عنه في الفتح فهو صالح، إما صحيح أو حسن، هذه لو أخذناها يعني ماذا صح تطبيقها على كل حد؟ فإنما هذا بالإجمال، والباحث أو الإمام إذا اشترط شرطا أو قيد قيدا ووفى به بنسبة كبيرة يعتبر يعني مجيدا، أما أن يوفي به يعني بدرجة كاملة فهذا يعني لا يطمع فيه أحد. فمثل هذه العبارات التي تذكر في المقدمات، وحتى مثلا الآن تلاحظون في المناقشات، مثلا مناقشات الرسائل، أن المناقش يقول للباحث قلت سأفعل كذا وكذا 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 وسأفعل كذا وكذا وكذا، ثم يطبق ما ذكره على ما في داخل الرسالة، إن وجد الخلل كبير ربما يؤدي هذا إلى رد الرسالة، وإن وجد الخلل يعني قد يفوته أشياء لا تنطبق على ما ذكره في الشرط فيتسامح فيه. فالخلاصة أن التطبيق يعني مثلا لو وجدنا حديث سكت عنه أبو داود وفيه راوي متروك، الآن نقدم الحكم على هذا من خلال هذا الراوي أو من خلال كلمة أبي داود ما سكت عنه فهو صالح؟ من خلال الراوي بلا إشكال، لأن هذه القاعدة عندنا أن الراوي المتروك مثلا حديثه مثلا باطل أو كذا أقوى عندنا من كلمة أبي داود ما سكت عنه فهو صالح. إذن هذا نبه عليه وليس خاص بأبي داود. نعم الشيخ.
كتاب المصابيح للبغوي، قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له، وقد أنكر عليه النووي ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة.
نعم، البغوي رحمه الله لما ألف كتابه مصابيح السنة يعني اصطلح اصطلاحا، وهو أنه ما في الصحيحين يعقبه بأنه صحيح، وما في السنن يعقبه بأنه حسن. فقال العلماء رحمهم الله هذا الاصطلاح ليس جارا على القواعد. نحن سلمنا بأن ما في الصحيحين صحيح، لكن الاعتراض على أو تنبيه القارئ على ما في ما يعقب به على أحاديث السنن، والسبب في هذا هو أن السنن ليس كل ما فيها فهو حسن، لأن أصحابها لم يدعوا ذلك. قد كررت هذه الكلمة، أن تلزم إماما أو مؤلفا بأنه يرى كذا أو كذا وهو لم يلتزمه فهذا أمر عظيم. وإذا هذا التنبيه إذا قرأت في مصابيح السنن وفي مصابيح البغوي، نعم مصابيح السنن، فمعنى قوله حسن ليس حكما منه على الحديث، وإنما هو يريد به أنه في السنن أو في بعضها، ولا سيما بعض ما ينفرد به ابن ماجه، أو كثير جدا مما ينفرد به ابن ماجه. مثلا ابن ماجه انفرد بأكثر من 1500 حديث، وكثير منها شديد الضعف، وحتى قال المزي رحمه الله إن كل حديث ينفرد به ابن ماجه فهو ضعيف، وتكلموا على هذه الكلمة، يعني منهم من يقول أراد الغالب، ومنهم من وهذه الكلمة دقيقة، يعني ليست بعيدة عن الصواب، يعني فيها دقة كبيرة. ما ينفرد به ابن ماجه فهو يكثر فيه الضعف، وكذلك ما ينفرد به الترمذي. فكلمة البغوي هذه إذن يعني يتنبه إلى يعني اصطلاحه الخاص به. نعم.
صحة الإسناد لا يلزم منها صحة الحديث. قال والحكم بالصحة الصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا.
نعم، ابن الصلاح رحمه الله تعالى نبه إلى تفريقهم بين أن يقول العالم هذا حديث حسن الإسناد أو صحيح الإسناد، وبين أن يقول العالم أو الباحث هذا حديث صحيح. وابن الصلاح في تنبيهه يعني يريد أن يقول إن من شروط الحديث الحسن أو الحديث الصحيح ما يلزم للبحث فيه والتأكد منه أن تبحث في طرق الحديث الأخرى، وفي مثلا أصول أخرى للشرع، مثل أن يكون الحديث معارض للقرآن، أو يكون معارض لسنة أخرى، أو يكون معارض لأمر تاريخي، أو يكون معارض للحس، أو بعض الأمور التي لم يبحث فيها الباحث، وإنما أو يكون معلل أو يكون شائع يعني فيه نكارة. فالمقصود أن الحكم أو البحث في درجة الحديث أحيانا يقوم الباحث في الإسناد الذي أمامه فقط، بأن يبحث في الرواة وفي عدالتهم وفي ضبطهم وفي اتصال الإسناد، ثم يحكم ما الذي بقي الآن. أمران مهمان جدا عليهما مدار التصحيح والتضعيف، وهما الشذوذ والعلل. ويدخل في الشذوذ والعلل أمور كثيرة ستأتي معنا، وأيضا هذا من أبواب الخلل التي كثرت مع الأسف الشديد، لأنهم يقولون إن العالم قد يلجأ إلى هذا إذا كان مستعجلا أو يعني لأمر ما، لكن الغالب الآن في البحوث وفي التخريجات الحكم على أي شيء؟ على الإسناد المفرد. فتجد كتب كثيرة محققة أو منشور أو بحوث يقول إسناده حسن، إسناده قوي، إسناده على شرط الشيخين، إسناده كذا. وهذه الأسانيد في الكثير منها، لا أقول قليل، كثير جدا جدا ما يتكون مصحوبة بعلل أو أنها شاذة يعني منكرة. فهذا يتنبه له كثير، هذا التنبيه أمر مهم، ويعني يضاف إليه قضية التضعيف. أضاف إليه بعض العلماء قضية التضعيف، وهو أن الإمام قد يقول إن هذا الإسناد ضعيف، وسألني عنه أحد الإخوان بالأمس، أن هذا الإسناد قد يكون ضعيفا ولكن لا يلزم من ذلك ضعف الحديث، بل قد يكون الإسناد موضوع كما نعرف، كما سيأتي معنا في القلب إن شاء الله تعالى في بعض، أن بعض الوضاعين يأتي إلى حديث مشهور من حديث صحابي ثم يرويه هو من حديث صحابي آخر أو من حديث راوي آخر، فيكون هذا الإسناد موضوع والمتن صحيح. ولهذا يعني أكثر ما نحتاج إليه في كلام الأولين، كلام الأولين غالبا ما يتكلم على السؤال الذي وجه إليه، على الإسناد الذي وجه إليه، فيقول هذا حديث باطل ومراده بهذا الإسناد، وربما قال باطل بهذا الإسناد، لكن قد يقول هذا حديث باطل ويريد به بهذا الإسناد، فهذا كلام يعني لا بد منه ويفيدك في شيء ما، وهو أن علم السنة وعلم التصحيح والتضعيف مبني على أمور كثيرة جدا، تبدأ من النظر في الرواة وتنتهي في الشذوذ والعلل، ومتى يكتمل الحكم على الحديث؟ إذا أكملت النظر فيها أو أكملت البحث فيها. نعم.
قول الترمذي حسن صحيح. قال: وأما قول الترمذي وهذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن جمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث كما يشرب الحسن بالصحة، كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة من الحسن، والله أعلم.
نعم، هذا المقطع يتعلق بقول الترمذي رحمه الله حسن صحيح، وكذلك يوجد هذا التعبير في كلام من قبل الترمذي أيضا، مثل يعقوب بن شيبة ومثل ابن المديني وأيضا من بعد الترمذي، لكن الترمذي هو الذي أكثر من استخدام هذه الكلمة. والإشكال الوارد عليها بالنسبة لمن قبل الترمذي ليس فيه إشكال، لماذا؟ من الذي منكم يبين لماذا ما فيه إشكال؟ لأنهم لم يفصلوا الحسن عن الصحيح، أكثر ما جاء الإشكال من الترمذي، لأن الترمذي رحمه الله هو الذي عرف الحسن، قال أريد به كذا وكذا، ففصله عن أو كأن في كلامه فصل له عن الصحيح، فلما قال في الأحاديث حسن صحيح أشكل، لأن الصحيح رتبة والحسن رتبة أخرى، فالعلماء رحمهم الله تبرعوا وطالوا في الجواب عن مراد الترمذي أو كلام الترمذي رحمه الله، وذكر ابن كثير ثلاثة توجيهات. التوجيه الأول أنهم يقولون لعله يريد أن هذا الحديث له إسنادان، واحد حسن والآخر صحيح، واعترض عليه ابن كثير بقوله هذا لا يحسن، لأنه يقول هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وهذا الاعتراض صحيح، هذا الاعتراض صحيح. ويعترض عليه أيضا بأمر آخر، وهو أنه يعني هناك أحاديث لها ثلاثة طرق وأربعة طرق، فهذا الوصف لأي الطرق، لأي مثلا هم يقولون إنه باعتبار إسنادين، طيب اللي مروي بثلاثة أو مروي بأربعة، وأيضا يعني يبعد جدا جدا، لأن الترمذي أكثر من هذه الكلمة، يعني يمكن أكثر من 1000-1500 أو أكثر، يبعد أن يكون كل واحد منها مروي بإسنادين، وكل واحد منها واحد منها حسن وواحد منهما واحد منهما صحيح. بالنسبة للحافظ أو للمشهور الآن في كتب المصطلح المؤلفة في العصر الحاضر اختارت هذا مع ضعفه، وأجابوا عن كلام ابن كثير بأن قوله هذا حديث حسن صحيح غريب، اختارته لماذا؟ لأن نحن نعرف أن ابن حجر رحمه الله هو الذي لخص التعاريف ونظمها وقننها وفصل بعضها عن بعض ومثل أكثر من التمثيل لها، فالمتأخرون اعتمدوا كلام من في الغالب؟ كلام ابن حجر. ومنه هنا ابن حجر رحمه الله بعد أن بين ضعف هذا الوجه وهذا الاختيار فقال ومع ذلك فأنا أرتضيه. أجاب عن كلام ابن كثير هذا الذي قال فيه هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يقول إذا لم يكن للحديث إلا إسناد واحد فماذا يريد الترمذي؟ إذن هو يقول إذا كان له أكثر من إسناد فيريد أنه حسن بإسناد وصحيح بإسناد، لكن إذا لم يكن له إلا إسناد ماذا يقول ابن حجر؟ يقول يريد الترمذي أن يبين أن العلماء اختلفوا في هذا الإسناد، فمنهم من صححه، وهذا أضعف من الذي قبله، أضعف من تأويل ما له إسنادان. هذا بعيد جدا أن الترمذي يريد أن يحكي خلاف العلماء، بعيد. هذا يحتاج إلى أي شيء؟ إلى نص مختوم، لا يكفي نص، وإنما نص مختوم من الترمذي أنه يريد هذا. هذا أمر ليس باليسير، ولا سيما أنه أو لا سيما أنه يقول هذا في أحاديث يعني صحيحة جدا وليس لها إلا إسناد، أو أحاديث صحيحة ليس لها إلا إسناد واحد لم يختلف فيها. نحن نعرف حديث إنما الأعمال بالنيات ليس له إلا إسناد واحد، ولم يختلف في صحته، بل يعني إجماع على صحته، ومع هذا فالترمذي وصفه بأنه حديث حسن صحيح. إذن هذا الوجه الأول الذي ذكره الترمذي ابن كثير فيه بعد، والله ذكر ابن كثير أن مراده بالحسن لعله الحسن الظاهر، يعني الحسن اللفظ، حسن اللغوي الذي يسميه الحسن اللغوي، ورده ابن كثير، قال لأنه يقول هذا في أشياء أو في أحاديث يعني لا يستحسنها القارئ، أو تخوف أو كذا، في الحدود وفي القصاص وفي صفة جهنم، وإن كان لا يظهر المراد أن مراد من قال الحسن اللغوي أنه يريد يعني رغبة القارئ في اللفظ، وإنما يريد جمال التعبير ونحو ذلك. وعلى كل فهذا أيضا هذا التوجيه بعيد، لأن فيه خلط بين مصطلح، بين كلمة اللغوية أو مصطلح اللغوي، وبين مصطلح يعني حديثي الذي هو بين الحكم، بين وصف المتن بالحسن، الحسن اللغوي، ووصف الإسناد أو الحكم على الحديث، مع أن الكلمة تدل إذا قال حديث حسن صحيح يدل على أنه يريد الدرجة أو يريد المتن، يريد الدرجة ظاهر هذا والله أعلم. لكن العلماء يفترضون افتراضات، ومن الافتراضات الثالث الذي ذكره ابن كثير مع أنه ما أحد قبله، اجتهاد ابن اجتهاد، يعني ابن كثير يقول لنفرض مثلا أن لعل الترمذي أراد أن حسن صحيح أن فيه من الحسن وفيه من الصحة، فهو ليس بصحيح وليس بحسن، منزلة بين المنزلتين، ووصفه بعض أو شبهه بعضهم بالمز، المز هو بين الحامض وبين الحلو، وهذا أيضا بعيد الله أعلم. يقولون هذا يؤدي إلى أن أكثر الأحاديث التي وصلها بذلك تنزل عن درجة الصحيح، وهذا بعيد. وأيضا مثل هذا الكلام يقول يحتاج إلى نص. مما لم يذكره ابن كثير من التوجيهات، توجيه ابن دقيق العيد والذهبي، هو أنهم يقولون لما لا نلغي الفصل بين الصحة والحسن، فنقول، يقولون هكذا هم، إن الوصف بالحسن أن الحسن درجة أقل من الصحيح، فإذا كل صحيح فهو متضمن لأي شيء فهو حسن، لا يمنع أن تندرج الرتبة الدنيا في الرتبة العليا. وهذا يقول الذهبي رحمه الله هذا يدل عليه كلام الأولين. من هم كلام الأولين؟ الذين قبل الترمذي، فإنهم يقول ربما معنى كلامه ربما وصفوا الأحاديث الصحيحة بأنها حسنة، هذا يساعده. يقول وليلتزم هذا، يعني يلتزم أن كل حديث صحيح فهو حسن. هذا الكلام لا بأس به، لكن يشكل عليه بس فقط يعني في نظري أمر واحد، وهو أنه الترمذي أحيانا يقول حديث صحيح فقط، ونحن قلنا أن الصحة متضمنة للحسن. إذا لما وصفه هذا إما أن يقال والله أعلم إنه من باب التفنن، يعني مرة يصفه بأنه صحيح فقد، ومرة يصفه بأنه حسن صحيح. والابن رجب رحمه الله جواب عن هذا لأنه اختار رأيا، المهم ما نطيل بهذا، له رأي أيضا يعني قريب من الرأي الذي ذكرته الآن عن الدقيق العيد الذهبي، وأطال فيه وشرحه، ولكن ما نطيل به، يكفي هذا، لأنه يعني أقول لكم إشكال على كلام الترمذي. نحن الآن نجتهد والعلماء اجتهدوا في أوصلها بعضهم إلى 12 توجيها لكلام الترمذي، لكن نعرف نحن أن ضبط كلمة الترمذي أنه قال هذا الحديث حسن صحيح أو قال صحيح فقط أو قال حسن فقط، أمر يسير أو عسير، ليس بالسهل بسبب اختلاف نسخ الترمذي في التعبير عن هذه الكلمة. فهذه كلمة أشغلت الناس، ويعني ليست بهذه الدرجة، يعني لا يتوقف كبير الشيء عليها، لأن الترمذي رحمه الله نحن نعرف أننا إذا أردنا أن نصحح أو نحسن نكتفي بكلام إمام أو ننظر في كلام غيره، بلا إشكال ننظر في كلام غيره وننظر في الرواة وفي يعني كلام الترمذي نفسه في نقله عن البخاري وأمور أخرى. فإذا لا يشكل هذا في نظري والله أعلم، أن يعني لأن كل ما ذكر قد يكون عليه اعتراض في الجواب عن الجمع بين الكلمتين، ويعني هذا الذي يقول إننا ما ينبغي للطالب أن يتوقف كثير عندها، لا تشكل شيء هي بالنسبة لنقل السنة ولا إشكال فيها بالنسبة لهذا العلم الذي هو علم التصحيح والتضعيف، مع أنها أخذت حيزا كبيرا في كتب المصطلح، ربما أطال بعضهم في ذكر توجيهاتها. نعم الشيخ. النوع الثالث.
النوع الثالث الحديث الضعيف، قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم جنسه إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك.
نعم، هذا النوع الثالث بالنسبة لدرجات الأحاديث الصحيح، تكلم على الصحيح ثم تكلم على الحسن ثم الآن تكلم على الضعيف، وعرفه بأنه ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. وهذا الكلام صحيح، لكن قالوا لو اختصر بالصلاح الكلام ولم يذكر الصحيح، لو قال ما لم يجتمع فيه صفات الحسن، لأن ما لم يجتمع فيه صفات الحسن من باب أولى أنه لم يجمع صفات الصحيح. ومثل هذه الاعتراضات ذكرت لكم أن هذه يعني نشأت من باب التدقيق في التعاريف، وحتى أنهم يقولون هذا التعريف مثلا فيه زيادة كلمة أو زيادة حرف أو كذا، من باب يعني الرفاهية، هذا يعتبر من ملح العلوم أو من الرفاهية في العلم الذي هو التدقيق. نعم، إذا كان التعريف يؤدي إلى خلل في التطبيق فهذا هو الذي يدقق فيه. ذكرت لكم بالأمس أن هناك فرقا كبيرا جدا بين المصطلح الذي لا ينبني عليه عمل، مصطلح فقط، مثل ما نقول مثلا المعضل ما سقط منه اثنان ما تحته عمل أبدا، هذا مثل ما نقول مثلا المنقطع ما سقط منه واحد، مثل ما نقول المسلسل ما كان على صفة واحدة، هذا ما تحته عمل، ما يدقق فيه، بأي عبارة عبرت فالأمر يسير. لكن إذا كان المصطلح ينبني عليه عمل في التصحيح والتضعيف هذا هو الذي ينبغي التدقيق فيه والمناقشة والإطالة فيه لا بأس بها. وضرب الأمثلة، يقول ابن الصلاح رحمه الله إنه يتنوع إلى أنواع كثيرة، أوصلها ابن حبان إلى قريب من 50 نوع أنواع الحديث الضعيف، لأنه بحسب نوع أو بحسب اختلال الشرط قد يختل شرط الاتصال، الاتصال قد يختل الشرط في أول الإسناد أو في آخره، وقد يسقط واحد أو اثنان أو ثلاثة. قد يختل الشرط الأول وهو العدالة، قد يختل الضبط، قد يختل، فبحسب الاختلال قد يجتمع شرط اختلال شرطين أو اختلال ثلاثة، وصار ابن حبان، ابن حبان معروف بأي شيء، مشهور بأي شيء رحمه الله، بأنه قرأ في يعني في كتب يعني مثلا في الكتب العقلية، وصار يحب التقسيم والتنويع، حتى مثلا كتابه الصحيح، مثلا كتابه الصحيح سماه التقاسيم والأنواع، ووضعه على طريقة لم يسبق إليها ولم يقلد فيها أيضا. ولهذا الصحيح الموجود الآن، صحيح ابن حبان، معاد ترتيبه على طريقة العلماء، الطهارة، الإيمان، الطهارة، كذا، الصلاة. أما هو فوضعه لغرض، ما هو هذا الغرض من يذكره؟ هو يقول رحمه الله، نعم، يقول إنني أريد أن أجعل البحث في الحديث عن الحديث في كتابي وعر، ما أريد لطالب العلم أن يذهب إليه بسرعة، وإنما أريد أن يحفظ الكتاب كله، ويعني لا يصل حتى يصل إلى الحديث الذي يريد. وقسمه إلى أقسام، وكل قسم تحته أنواع، فالمهم أنه يتفنن أيضا في تقسيم الحديث الضعيف بحسب اختلال شرط أو شرطين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة، وهذا الاختلال يعني فأوصلها إلى قريب من 50 نوع. وتقدم أن ابن كثير رحمه الله يوافق أو يعترض على كثرة التنويع في أول الكلام، ابن كثير يعترض أو يوافق على كثرة التنويع أنواع علوم الحديث، يعترض. فنعم، هنا الآن لما تكلم على الحديث الضعيف وقال إن منه المقلوب والشاذ، تركه فترة لبرهة من الزمن، يعني فترة، ثم سيعود إليه فيما بعد. والآن دخل في أنواع لا تتعلق بدرجة الحديث، لا تتعلق بدرجة الحديث، و يعني إنما هي أوصاف للأسانيد أو للحديث، ثم بعد ذلك سيعود إلى أنواع الحديث الضعيف في النوع التاسع الذي هو المرسل، ومعنا الآن النوع الرابع المسند. اقرأ نعم شيخ.
النوع الرابع المسند، قال الحاكم: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب: هو ما اتصل إلى منتهى. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة.
نعم، المسند رحمه الله استخدمه الأئمة بكثرة جدا جدا، استخدموه بكثرة، فالذين جاءوا، انظر الآن النقل عن من، النقل كم من قول ذكر، هو ثلاثة أقوال، هي كلها عن من؟ أول من قال، أول النقل عن من؟ الحاكم، توفى سنة كم؟ 405، ثم الخطيب، ثم ابن عبد البر. والخطيب ابن عبد البر وفاتهما يعني قريبة، يعني متقاربة. هم إذن الآن هم يعرفونه من عندهم أو يسبرون عمل الأولين؟ كل واحد منهم لا يعرف من عنده، وإنما هو يجتهد في تعريف المسند الذي استعمله الأولون. فالحاكم يقول: إنه ما اتصل إسناده إلى رسول الله. إذن شرطه الحاكم بشرطين: أن يكون الإسناد متصلا، وأن يكون مروي عن من؟ عن الرسول، يعني المروي عن الصحابي والتابعي لا يسمى مسند. هذا كلام من الآن؟ الحاكم. الخطيب البغدادي يقول: هو ما اتصل، ذكر شرط الاتصال، إلى منتهى، سواء كان صحابي أو تابعي. ابن عبد البر يقول: هو ما كان مرويا عن رسول الله، وإن لم يكن متصلا فقد يكون منقطعا. هذه أقوال ثلاثة، بس تعلق عليها تقول، يعني حسب رأيي والله أعلم، أن كلام الحاكم في الأصل هو يعني الأقرب إلى استخدام الأئمة، ولكن تضيف يعني أنهم رحمهم الله تجوزوا في إخراج حديث منقطعة في مسنداتهم. نحن نعرف أن غالب الأئمة له مسند، حتى مثلا أبو حاتم رحمه الله إذا أخذت كتب المصطلح وكتب المؤلفات ما يذكرون أن له مسند، ولكن له مسند، له مسند الوحدان، وله مسند قل إمام إلا وله مسند. ماذا يدخلون في هذه المسانيد؟ لا يدخلون إلا ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قول الخطيب هو اتصل إلى منتهى، هذا فيه ضعف. فإذا الصحيح في المسند أنه مشروط أن يكون إلى من؟ إلى رسول الله. ويدخلون أيضا منقطعات، لكن في كلام لأبي حاتم رحمه الله أن هذا الإدخال إنما هو فيه تجوز، يقول فلان لم يسمع من فلان، يدخل حديثه في المسند على المجاز. قوله على المجاز يدل على أن الأصل في المسند ما هو؟ الاتصال. يظهر لي والله أعلم هذا. ويدخلون أيضا فيه من اختلف في صحبته، أو من كان له رؤية، ويقول أيضا أبو حاتم رحمه الله إن هذا على المجاز، يقول أدخلته على المجاز أو أدخلته لاختلافهم، مع ترجيحه أنه تابعي، مع ترجيحه أنه تابعي. هذا يدلك على أن الأصل في المسند ما رواه من؟ ما رواه الصحابي. وهكذا يقولون مسند عمر، مسند أبي بكر، مسند كذا. ما معنى مسنده؟ ما معنى مسنده؟ يعني ما أسنده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا يظهر والله أعلم أن المسند هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. ولكن ليس معنى هذا أن كل ما في المسانيد فهو متصل، فإنهم يخرجون أحاديث منقطعة، وكأن هذا يعني إما أن نقول تجوز، أو أنهم يعني أو نأخذ بتعريف ابن عبد البر الأخير، يظهر لي أنه تجوز والله أعلم. هذا ما في المسند، وهو يعني كل كتاب ترى في السنة مؤلف في السنة في أحاديث رسول الله يسمى المسند. ولكن يعني غلب هذا النوع على أي نوع؟ على ما كانت أحاديث الصحابي مجموعة فيه على حدة، وإلا فالبخاري سمى كتابه المسند، ومسلم سمى كتابه المسند. وعرفنا أن ابن الصلاح رحمه الله بالأمس عرفنا أنه سمى سنن الدارمي، ماذا سماها؟ ظن منه لما سماها الدارمي المسند، ظن ابن الصلاح أنها على طريقة المسانيد، وهي على طريقة السنن. فإذا المسند، خلاصة الكلام أن المسند يظهر أنه متصل إسناده إلى رسول الله، وأنهم قد يتجوزون فيخرجون أحاديث منقطعة. أما قول الخطيب إن ما روي عن التابعي والصحابي يسمى مسند، فهذا فيه بعد يعني أخذا من استخدامهم والله أعلم. نعم اقرأ، نكتفي بالنوع الخامس. نعم
النوع الخامس المتصل ويقال له الموصول أيضا، فهو ينفي الإرسال والانقطاع، ويشمل مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف على الصحابي أو من دونه.
نعم هذا الكلام لا إشكال فيه، وليس فيه اختلاف. الحديث الموصول ما معناه؟ إذا قيل تعارض وصل وإرسال كما سيأتي معنا، يدلك على أن الوصل هو اتصال الإسناد. نعم، وهذا يطلقون عليه المتصل ويطلقون عليه الموصول. بماذا وصف، بماذا سمى البخاري كتابه؟ الجامع. نعم لا ما وصفه المتصل. المهم أنه كلمة متصل معناها ضد الانقطاع، ولا إشكال الاختلاف في ذلك، ولا إشكال فيه، سواء كان يقول هذا متصل إلى رسول الله، متصل إلى سعيد، متصل إلى عمر، متصل، يعني لا إشكال فيه، يسمى أيا كان منتهى. ونقف هنا، وإن كان في أسئلة. نعم
أحسن الله إليكم. السؤال هو يقول قلتم حفظكم الله انما كان شرطا في الصحيح، انما كان شرطا في الصحيح كان شرطا في الحسن من باب اولى، مع ان راوي الحسن خف ضبطه عن الثقه.
نعم هذا الكلام خطر في بالي، انا قلت ان كل ما كان شرط في الصحيح فهو شرط في الحسن. لكن خطر في بالي السؤال الأخ وهو أنه يقول لكن اشترطنا في الحسن أن يكون راويه خف ضبطه، فإذا وهذا لا يصح أن يقال إنه من شروط الصحيح. هذا كلام صحيح، هذا خطر في بالي، لكن أنا قلت هذا لأننا سبق تعريف الحسن وأنه مختل ضبط راويه، أنه مختل ضبط راويه. فإذا إذا جمعت بين الكلامين يعني صح الكلام وإن كان فيه تجوز. نعم.
يقول السائل: الحديث المتواتر لا يشترط فيه عدالة الرواة بل يشترط الكثرة فقط، فكيف لا يعترض ضعيف لسيء الحفظ؟
لا، هذا الكلام يعني أن المتواتر لا يشترط فيه عدالة الرواة، هذا الكلام غير دقيق. يعني هو من الناحية النظرية، من الناحية العقلية صحيح، يعني يبحثه الأصوليون وغير الأصوليين أيضا، ولكنه من ناحية السنة، من ناحية السنة ليس هناك حديث ليس هناك حديث أصلا لم يبحث الأئمة في عدالة رواته. إذن هذا الكلام لا قيمة له ولا يعني اعتبار له، لا اعتبار له أن المتواتر لا يبحث في عدالة. نعم قالوا هم، بل قالوا إن المتواتر لا يشترط فيه أن يكون الرواة مسلمون، لكن هذا موجود في السنة أو غير موجود؟ غير موجود، هذا ولا يمكن أن يقال. وحتى عدالة الرواة وضبطهم لا، ليس هناك حديث قال الأئمة إن هذا متواتر إذا لا نبحث في عدالة الرواة وضبطهم، وإنما هذا هم أصلا بحثوا المتواتر الذي يعني اشتركوا فيه الناس كلهم، المحدثون وغيرهم، فدخل في علم المصطلح. وإلا فليس هناك متواتر بمعنى أنه لا يبحث في أحوال رواته. وهذه الكلمة ترى مهمة جدا، لأن أوجدت إشكال. صار بعض المؤلفين مثلا السيوطي رحمه الله لما جاء إلى الحديث المتواترة يريد أن يؤلف كتاب، نظر فيه فقط إلى أي شيء؟ إلى الكثرة، مع أن فيه أحاديث أصلا ضعيفة، ضعيفة جدا، رويت بطرق ومع ذلك أدخلها في المتواتر، لأن بناء على تعريف المتواتر الذي أدخل يعني في وليس هو موجود في كلامه، يعني لا يوجد متواتر في كلام الأئمة لم يبحثوا في رواته أبدا، ما يوجد هذا، وإنما يعني مثلا فأدى هذا إلى أنه ينظر فقط إلى كثرة. اشترط في كتابه أن ما رواه أو ما جاء عن 10 من الصحابة فأكثر أدخله في المتواتر، وهذا لا يصلح، هذا ما يصلح، لأنه مما أدخله أحاديث دون الحكم بحسنها عقبات كثيرة، فضلا عن أن تصح، فضلا عن أن تكون متواترة. فمثل هذا الكلام يعني يدقق فيه ويتعنى فيه. نعم.
يقول السائل: صحح بعض العلماء حديث الأذنان من الرأس بإسناد رواه الطبراني عن ابن عباس قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي الإبن قال حدثنا قارض بن شيبة عن أبي غطفان به.
نعم، معروف هذا الحديث، وهذا الإسناد لا يصح، ويعني أعرف أن بعض يعني المشايخ صححه، ولكن هذا الإسناد فيه إشكال كثير، وإذا جمعت طرق هذا الحديث الذي هو حديث من؟ المهم أنه الحديث الذي فيه استنشقوا مرتين بالغتين أو ثلاثا، حديث لقيط ابن صبر، حديث لقيط ابن صبر. المهم إذا جمعت طرقه تبين لك أن كلمة والأذنان من الرأس مقحمة في هذا الحديث. نعم هي موجودة في الطبراني مروية من طريق عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه، وهذا الإسناد أو هذه اللفظة لا توجد في المسند، وقد يكون رواه عبد الله بن أحمد خارج المسند، لكن إذا جمعت طرق هذا الحديث تبين لك هذا الحديث ظاهره صحة. لو كانت هذه اللفظة موجودة، ونحن نعرف أن معجم الطبراني وغيره قد دخله خلل من جهة يعني فيه سقط وفيه تحريف وفيه، فأستبعد جدا جدا وجود هذه الكلمة حتى يعني هو يقول استنشقوا مرتين بالغتين أو ثلاثا والأذنان من الرأس، حتى متنه يعني استبعد أنه يعني بعض الباحثين عن اعتمد على هذا الإسناد، وإذا جمعت طرق هذا الحديث يتبين لك أنها هذه اللفظة فيه لا تصح.
السلام عليكم. هل هناك كتاب جمع مصطلحات الأئمة المتقدمين في الحكم على الأحاديث أو الرجال؟
ما في كتاب، يعني كتب المصطلح تذكر المصطلحات الأولين، لكن كتاب لسيما والسائل قال والرجال، هناك مصطلحات على الرجال يعني ما جمعت وشرحت كل مصطلح يراد به كذا وكذا وضمت إلى مصطلحاتها في الحكم على الأحاديث، ما أعرف كتاب شامل لهذا، ونحن بالحقيقة بحاجة إليه، بحاجة انتبهوا يا أخوان، نحن بحاجة إلى نوع إلى خدمة نوع من القراء، أمر مهم هذا، وهو أنه حتى بعض الإخوان يتصل بي يقول مثلا أنا لا أريد أن أصحح أضاعف، لا أريد أن أصل، أنا عندي مثلا أشتغل بالفقه، واحد من الإخوان كلمني هكذا يقول أنا أشتغل بالفقه وليس عندي مثلا تفرغ ووقت لأن أبحث في كل حديث وفي شذوذه وعلله وطرقه، سأعتمد على غيري، ولكن بودي أن أعرف هذه المصطلحات التي ترد علي. إذا عندنا نوع من القراء لا يريد أن يحكم هو بنفسه، وإنما يريد فقط إذا مر به المصطلح ماذا يراد به، إذا قيل صدوق، إذا قيل مثلا كذا، إذا قيل كذا في الرواة أيضا الأحاديث إذا قيل كذا وكذا، فنحن بحاجة إلى كتاب مختصر. وأيضا قد تكلمت على هذه المسألة وهي قضية تفريغ المصطلح من قواعد النقد، سيأتي معنا فصل للجرح والتعديل، سيأتي معنا فصل مثلا كذلك يتكلمون على العلل وأنواعها وقرائن الترجيح، هذا موجود في كتب المصطلح، في كتب أصلا ليس اسمها كتب المصطلح، وإنما المصطلح ماذا سمى كتابه؟ علوم الحديث ليشمل كل شيء. ولكن في الوقت الحاضر لما تفرعت العلوم انفصل علم دراسة الأسانيد، فلا بأس أقول نحن بحاجة إلى كتاب في المصطلح يعني يذكر فيه فقط المصطلح وماذا يراد به، المصطلح وماذا يراد به يعني خفيف، يعني يخدم نوعا من القراء يريد فقط أن يعرف مصطلحات الأئمة ماذا يريدون بها إذا قرأ في كتب الأولين، ولعل الله ييسر يعني لبعض الباحثين هذا.
نعم الشيخ. يقول فضيلة الشيخ ما صحة من يقول أن تصحيح المتأخرين أقوى من تصحيح المتقدمين لما حصل لهم من جمع المعلومات والطرق؟
هذا الكلام يعني أولا هو خطير، والأمر الآخر أنه غير دقيق أبدا، ما يمكن هذا، ما يمكن أبدا، وعواقبه خطيرة أيضا وله تبعات وذيول، وهو مبني على مقدمتين، المقدمة الأولى أو مبني على مقدمة وهو أن المتأخرين وقفوا أو جمعوا من الطرق ما لم يجمعه العالم، مثلا إذا حكم نحن الآن عندنا الكمبيوتر وعندنا كذا وعندنا كذا وعندنا كذا، إذن العالم الأول لم يقف على ما وقفنا عليه، وهذا الكلام لا يصح. أول ما نبدأ به هذه الكلمة، ما عندنا شيء يا أخوان، حتى الطرق الموجودة الآن لا توازي شيئا بالنسبة لما عند الأولين، حتى الواحد منهم لا نقول هذا مجازفة. مثلا أبو الزرعة رحمه الله أنت اللي يقول نظرت يعني دققت، ليس يقول مثلا قرأت أو سمعت، نظرت في 100,000 حديث لعبد الله بن وهب، في 100,000 حديث لمن؟ لراوي واحد فقط. ويأتونك يقول لك فلان مثلا له 10,000 حديث، فلان سمع من فلان 20,000 حديث، يقول مثلا أحمد بن صالح المصري عندي عن محمد بن الحسن بن زبالة 50,000 حديث ما حدثت منها بشيء، لأنه يراه متروك الحديث ويراه يكذب. 50,000 حديث، يعني أنت الآن لو تتبعت كل ما هو موجود على وجه الأرض من طرق الحديث ما تجمع لمحمد بن الحسن هذا ولا جزء يسير منه ولا كذلك لعبد الله بن وهب. فالمقصود بهذا أن هذا الكلام الأمر الآخر أننا لو كانت الطرق أمامنا فإن القواعد التي يسير عليها الإمام المتقدم أضبط وأدق وأحكم من القواعد التي أدت بك إلى مخالفته في أي شيء في التصحيح والتوعيد. يعني قواعد أدت بك إلى مخالفتهم معناه أن منهجهم أو هذا كلام خطير ما يتصوره قائله كلام في غاية الخطورة. معناه أن النهج الذي صاروا عليه يعني ليس الكلام الآن بس فقط في الطرق والوقوف عليها وإنما المنهج الذي تنظر فيه من خلاله لهذه الطرق. يعني لو افترضنا أن مع الإمام أحمد مثلا 20 طريق ومعك أنت 20 طريق إذا صحح هو أو ضعف ثم صححت أنت أو العكس فمعناه أن هناك منهجان. نعم قد يكون اختلاف اجتهاد في تطبيق منهج واحد ولكن المتتبع لعمل المتأخرين يرى أن الخلل ليس في الاجتهاد وإنما هو كثير منه في أي شيء في القواعد وفي المنهج. وأنا كررت عليكم كثيرا هذا أن الخلل يأتي أحيانا من تقرير القاعدة وأحيانا من تطبيقها وأحيانا من الاختلاف. يعني تطبيقها نحن نعرف أن هذا يطبقها جيدا ولكن أختلف معه مرة في حديث وأوافقه 10 مرات فهذا هو الذي دلنا على سلامة منهجنا. قد يختلفون في أحاديث ولكن اتفقوا على الكثير من الأحاديث أو أكثر الأحاديث. فالمقصود من هذا أن هذا الكلام لا يتصوره قائله وهو كلام خطير ولا ينبغي أن نلتفت له.
الله
عليكم
وجزاكم الله
خيرا
وصلى الله وسلم على نبينا
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أتفضل القارئ بقراءة النوع مما وقفنا عليه ووقفنا على النوع السادس المرفوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: النوع السادس المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا أو منقطعا أو مرسلا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال: هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا النوع السادس المرفوع هذا المصطلح تداوله الأئمة كثيرا، فيقولون رفعه فلان أو هذا حديث مرفوع، ويعنون به أنه أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، و ردوا مصطلحات أهل الحديث إلى اللغة، يعني لسنا بحاجة كبيرة إليه. فمنهم من يقول لأنه أضافه إلى صاحب المقام الرفيع الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لأنه بلغ به منتهى أو يعني تجاوز به، لم يقفه على التابعي أو على الصحابي وإنما وصل به إلى أقصى غايته الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم. أشار ابن كثير رحمه الله إلى أن الخطيب البغدادي، نحن نعرف أن من أوائل من ألف في علوم الحديث ومصطلحه وبين مصطلحات أهل الحديث هو الخطيب البغدادي. ذكر ابن كثير أن الخطيب البغدادي اشترط في رفع الحديث أن يكون الرافع له صحابي، يعني لو قال التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مرفوعا. وعبارة الخطيب هو ما أضافه الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم واعتذر له، أو كلام الخطيب هذا رد يعني أوله بعض الأئمة، يعني رده إلى قول الجمهور بتأويل، وهو أنه قال يظهر أن الخطيب أراد الغالب أراد الغالب، يعني أن غالب ما يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما يرفعه الصحابي. نعم، هذا النوع السادس. ونعم تفضل.
النوع السابع الموقوف، ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، فهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. وعزاه ابن الصلاح إلى الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال: وبلغنا عن أبي القاسم الثوراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابي. قلت: ومن هذا يسمي كثير من العلماء كتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والآثار، ككتابي السنن والآثار للطحاوي والبيهقي وغيرهما، والله أعلم.
هذا النوع السابع الموقوف، وهو يعني مصطلح استخدموه فيما يروى عن من دون النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الصحابي، فإذا أطلق انصرف إلى هذا، يعني أنه من قول الصحابي أو من فعله. قال أبو هريرة: فهذا موقوف على أبي هريرة. أو يقولون كثيرا ما يستخدمون هذه العبارة: وقفه فلان ورفعه فلان، يعني أن فلان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآخر وقفه على صحابي الحديث. ثم وهذا أمر يعني لا إشكال فيه. ثم أشار ابن كثير إلى قضيتين أو إلى ثلاث قضايا في الموضوع. الأولى أنه يستخدم أيضا في من دون الصحابي، ولكنه إذا قيد، ومعنى قيد يعني نص على أنه أو سمي من دون الصحابي، فيقولون مثلا: هذا موقوف على سعيد بن المسيب، أو هذا وقفه فلان على سعيد بن المسيب، فهذا يقول بالتقييد، يعني لا بأس باستخدامه في من دون الصحابي، وهذا أيضا لا إشكال فيه. الأمر القضية الثانية التي أشار إليها ابن كثير هي أنه لا يشترط فيه الاتصال كالمرفوع، هو ذكر في المرفوع أنه لا يشترط فيه الاتصال، قد يكون منقطعا وقد يكون متصلا، فهكذا في الموقوف أيضا قد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. القضية الثالثة هو أنه أشار إلى أن فقهاء خراسان أو كثير من الفقهاء والمحدثين يسمونه أثرا، يسمون الموقوف أثرا، وهذا نقله ابن الصلاح عن فقهاء خراسان أو عن بعض فقهاء خراسان. وكنت ذكرت في وقت سابق إلى أن استخدام المحدثين الذي يعني رأيته في كتب الأئمة المتقدمين أن كلمة أثر هذه قليلة الاستخدام، وأنهم يستخدمون في الجميع ماذا؟ يستخدمون في الجميع كلمة حديث. نعم، يستخدمون كلمة حديث، وأيضا يستخدمون كلمة أثر، لكن أكثر ما يستخدمون في إطلاقها على أفراد الأحاديث هي كلمة حديث. وأشار ابن كثير رحمه الله إلى أن بعض العلماء كأنه في تسميته لبعض كتبه لمح إلى هذا التفريق في التسمية، وذكر كتابين أو مؤلفين، وهما البيهقي سمى كتابه السنن والآثار، وكذلك الطحاوي، هكذا قال ابن كثير رحمه الله. والمعروف عندنا أو يعني أن كتاب الطحاوي ما اسمه؟ له كتابان، واحد اسمه مشكل الآثار، وهذا قصد به أكثر ما فيه من المرفوعات، والثاني سماه شرح معاني الآثار، فأطلق الأثر حينئذ على أي شيء لم يخصه بأي شيء، بالموقوف بل أطلقه على المرفوع. وهكذا كتاب أيضا كتاب أبي جعفر الطبري تهذيب الآثار أيضا قصد به المرفوع. فالخلاصة أنه في السابق في عند الأوائل لم يكن هناك تخصيص، فيطلقون أكثر ما يطلقون الحديث على الجميع، وقد يطلقون الجميع على الجميع أيضا أثر، قد يطلقون على الجميع أثر، لأنه كما يقول النووي هو من أثرت الشيء يعني رويته، ويقصدون به جميع ما روي. فهكذا يعني لا تستغرب مثلا إذا جاءك عن نص من الأولين أو من لأحد الأئمة المتقدمين يصف فيه موقوفا، يصفه بأنه يطلق عليه حديث، أو جاءك عنهم مرفوعا وأطلق عليه الإمام كلمة أثر أيضا، فإن التفريق بينهما إنما هو اصطلاح يعني متأخر، ونسبه ابن الصلاح رحمه الله إلى بعض فقهاء خراسان. ونحن نعرف، أنا ذكرت لكم وأكرر هذا، أن المصطلح إذا لم والآن نحن استقر الاصطلاح على أيهما، على أي شيء استقر الاصطلاح؟ على التفريق أو على استخدام الكلمتين في الجميع؟ استقر الاصطلاح على التفريق، حتى كل طلب أو عن طلبة العلم الآن إذا قلت هذا أثر، أو حتى يكتبون يقولون هذا حديث وهذا أثر، أو يضع فهرسا يقول هذا فهرس للأحاديث وهذا فهرس للآثار. ونحن نقول دائما لا بأس بالاصطلاح، لا مشاحة، هذه كلمة تقال، لا مشاحة في الاصطلاح، إلا متى نقول هناك مشاحة؟ متى يكون هناك مشاحة في الاصطلاح؟ إذا تضمن المصطلح قاعدة للعمل والتطبيق فهنا يقال فيه مشاحة، لا بد من أن يكون المصطلح يوافق عمل الأولين أو تحدث مصطلحا يوافق عملهم، لا بد من هذا، وسيأتي معنا هذا إن شاء الله تعالى تطبيقه. فهذا من النوع الذي يقال فيه مشاحة أو لا مشاحة في الاصطلاح، هذا النوع يقال فيه لا مشاحة في الاصطلاح بشرط أيضا، وهو أن الكلام الأولين نفسره على الاصطلاح الجديد أو على اصطلاحهم هم، على اصطلاح إشكال نفسره على اصطلاحهم هم، وهذا أيضا أمر مهم، وإلا فلا مشاحة في الاصطلاح ولا مناص عن هذه الكلمة، لأن الناس إذا اصطلحوا على شيء ما تستطيع أن تغيره، ولا بأس بالسير عليه. نعم. النوع الثامن.
النوع الثامن المقطوع، وهو الموقوف على التابعين قولا وفعلا، وهو غير المنقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول.
نعم. هذا أيضا مصطلح جديد، وهو كلمة المقطوع، يعني هذا المصطلح الثامن أو النوع الثامن المقطوع، وهو يعني يقصدون به ما وقف على التابعي، يعني من دون الصحابي من قوله أو فعله، هذا اصطلحه. فيقول مثلا ابن حبان رحمه الله تعالى عن راو من الرواة إنه يروي المقاطيع. ما معنى يروي المقاطيع؟ يعني يروي أشياء من كلام التابعين، من قولهم، من كلامهم أو من فعلهم. ثم قال ابن كثير رحمه الله وهو غير المنقطع. المنقطع وصف، هذا المقطوع الآن وصف للمتن أو وصف للإسناد؟ المقطوع الآن، لا، لما قال هو الموقوف على التابعين قولا أو فعلا، هو وصف الآن للمتن، وقد يكون متصلا وقد يكون منقطعا. أما المنقطع لما قال وهو غير المنقطع فيقصدون به كما سيأتي ما كان يقصدون به وصفا في الإسناد. ثم قال ابن كثير رحمه الله وقد وقع في عبارة الشافعي والتبراني إطلاق المقطوع على منقطع الإسناد غير الموصول. هذا يعني استخدام لهما، استخدم هذا يقولان هذا مقطوع يعني منقطع الإسناد، يعني حين الشافعي والطبراني رحمه الله استخدم المقطوع في على أنه صفة للإسناد وأنه فيه سقط وأنه بمعنى المنقطع. وهذا كما يقال، هذا مما يقال فيه أيضا لا مشاحة في الاصطلاح. فالمهم أن نعرف، أن نعرف مراد الإمام الذي، ونحن أخذنا أكثر من مرة وهذا يكرر دائما، أن الأئمة في عصر التطبيق رحمهم الله كانت الأمور عندهم سمحة سهلة، لم يعني يشع في تلك العصور قضية التعاريف المنطقية المحددة التي لا تتداخل، وهي مثلا يقولون الحد لا بد أن يكون جامعا مانعا، فهم يستخدمون هكذا، نقول يستخدمون الكلمة في أكثر من معنى، ويستخدمون للمعنى أكثر من كلمة، والذي يحدد كلامهم دائما هو السياق. نعم أحيانا يكون الغالب عليهم استخدام الكلمة، مثلا هنا الغالب عليهم استخدام المقطوع في كلام من، أو فيما نسب إلى من، إلى التابعي، ولكن ليس معنى ذلك. نجد الآن الشافعي والطبراني رحمهم الله استخدماه في بمعنى المنقطع، يعني إذن هي كثرة وقلة أحيانا، كما مثلا نقول إنهم استخدموا الحديث بكثرة، كلمة حديث، وقد يستخدمون كلمة الخبر، قد يستخدمون كلمة الخبر ممن استخدمه أيضا الشافعي، واستخدمه يستخدمه كثير ابن حبان، ويستخدمه ابن جرير، فهؤلاء وابن خزيمة، فهؤلاء أكثر ما يستخدمون كلمة خبر، وأكثر الأئمة يستخدمون كلمة حديث. فمثل هذا لا بأس به، ويعرف من السياق يعرف مراد الإمام. نعم.
وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم نضفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر البرقاني عن شيخ أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي. وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. قال وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع، فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عند أهل الحديث من قبيل المرفوع الصريح في الرفع، والله أعلم.
نعم. هذه مجموعة من العبارات استخدمها الرواة، إما أن يستخدمها الصحابي، وإما أو قد يستخدمها أيضا من دون، يستخدم بعضها من دون الصحابي. هذه عبارات يقولون مترددة بين الرفع والوقف، عدا العبارة الأخيرة التي فيها أما إذا قال الراوي، التي قال فيها ابن كثير أما إذا قال الراوي عن الصحابي يرفع الحديث أو ينميه أو يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا إشكال فيه أنه من قبيل المرفوع. وإنما وقع الاختلاف كما أشار إليه ابن كثير في بعض المصطلحات الأخرى، مثل إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول أو كانوا يفعلون، فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يضيف إلى ذلك أن يقول كنا نفعل متى، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون، أو كانوا لا يرون بأسا بكذا، أو كانوا يقولون كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فهذا جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على أنه من قبيل المرفوع. والذي أعرفه يخالف في هذا هو ابن حزم رحمه الله تعالى، فإنه اشترط أن يعني يذكر الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف ذلك، يعني لا يكفي عنده أن يقول كنا نقول على عهد رسول الله أو كانوا يقولون. الصورة الثانية وهي دونها أن يقول الراوي كنا نفعل أو كنا نقول أو كان يؤمر بكذا أو كنا نؤمر بكذا أو نعم. هذه يعني الخلاف فيها أيضا جمهور العلماء على أنها في الأصل من قبيل ماذا؟ من قبيل المرفوع، ما لم يظهر من خلال السياق أو من رواية أخرى أن المراد بها ماذا؟ الموقوف، مثل قول أنس كان يؤمر بالصوت أو كان يؤمر بالجريد، يعني فلما قاله السائل في عهد من هذا؟ قال في عهد عمر ابن الخطاب، يعني هو يصف الصوت والجريد الذي يضرب به. فيقول لما سئل عن ذلك قال، لما قال له في عهد من؟ قال في عهد عمر بن الخطاب. فالأصل في هذا، فالأصل في كنا نؤمر كنا نفعل أو كنا نقول أو كنا كذا أو كانوا يقولون أنه من قبيل المرفوع، هذا عند جمهور العلماء. وهذا وكذلك كنا نؤمر أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا من قبيل المرفوع. وفي الصحيحين أشياء من هذا القبيل، أشياء من هذا القبيل. ويتأكد هذا، يتأكد هذا أنه من قبيل المرفوع، يتأكد هذا، انتبه لهذه النقطة، في المثال الذي مثل به ابن كثير، وهو أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، يتأكد أنه من قبيل المرفوع إذا كان في السياق ما يدل على ذلك. هذا مثلا حديث أمر بلال، يعني لما قال أو رده بعض الفقهاء بأنه غير صريح في الرفع، يعني شنعوا عليه وقالوا هذا من التعصب، لأن في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بحث عن شيء يؤذنون به، لأي شيء؟ للصلاة. فمنهم من ذكر الناقوس ومنهم من ذكر النار. قال أنس رضي الله عنه فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. إذا متى كان أمره؟ متى كان أمره؟ في عهد الذي يعني في نفس القصة أو بعد القصة. فهذا يدل على أنه الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ورد في بعض الروايات في بعض الطرق أمرنا أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، ولكن هذه الرواية الشاذة لا تصح. الروايات الصحيحة للحديث هي أمر بلال، ولكن ومثله حديث نهينا، مثلا أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، فإن في السياق، بل في بعض الطرق أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا إذا كان في الطرق أو في السياق ما يدل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أعلى درجة ولا إشكال فيه. أشار ابن كثير رحمه الله تعالى، وبالمناسبة هذه الألفاظ يسمونها أو أطلق عليها بعض العلماء الموقوفة لفظا، المرفوعة حكما، يعني صورتها أنها موقوفة لم يذكر. ما معنى كونها صورتها موقوفة؟ يعني لم يصرح فيها بذكر من؟ بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا وحكمها حكم الرفع. وهذا الكلام كله إجمالي كما ذكرت، إجمالي، ولكن قد يتبين من السياق أو من طرق أنها مرفوعة فتلتحق بأي شيء بالمرفوع صراحة، وقد يتبين من السياق أو من الطرق أنها موقوفة، فهذه لا يقال لها حكم، لا يقال لها حكم الرفع، وإنما هذه لها حكم الوقف. ويعني نحن ننبه دائما إلى أن ما يذكر من قواعد حتى في هذا الفن وفي غيره ومن ضوابط فأنها أغلبية، وأنها أيضا قد تتعارض فيقدم الأعم أو يقدم الأخص. أيها الذي يقدم، الأعم أو الأخص؟ يقدم الأخص. إذا قلنا مثلا إن هذه لها حكم المرفوع، ولكن إذا جاءنا الوقف صريحا فيها، أيها الذي نقدم، نقدم الأخص الذي هو الوقف. أشار ابن كثير إلى قال: وما قيل من أن تفسير الصحابي في حكم المرفوع فإنما ذلك فيما كان سبب نزول أو نحو ذلك. مراده بهذا الكلام أن من العلماء من أطلق فقال إن تفسير الصحابي للآية يدخل في أي شيء يكون له حكم، حكم الرفع، فقيده ابن كثير رحمه الله في يعني قيده بأن هذا ما كان في سبب نزول، يعني أن يقول الصحابي نزلت الآية في كذا أو كان الناس يفعلون كذا فنزلت الآية في كذا، فهذا نعم هذا له حكم، له حكم الرفع. ولكن يعني وكذلك ألحقوا بقول تفسير الصحابي الذي له حكم الرفع ألحقوا به ما كان من تفسير الصحابي ولا يدخله الاجتهاد، مثل يقولون أن يخبر عن أمر ماضي أو أن يخبر عن مغيب آت أو عن يعني أمر مستقبل عن المغيبات أو أن يخبر عن يعني المهم أنه يخبر عن شيء لا يدخله الاجتهاد أو يفسر الآية بشيء لا يدخله الاجتهاد، واشترطوا لهذا أن لا يكون معروف، هذه أمور معروفة، أن لا يكون معروفا بالأخذ عن يعني عن بني إسرائيل أو عن الإسرائيليات، فإن بعض الصحابة رضوان الله عليهم تجوزوا، وإن لم يكن هذا كثير في متى كثر هذا في عهد من؟ في عهد التابعين، بعض الصحابة تجوز بالأخذ عن تحديث عن بني إسرائيل أخذا من قوله صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، أو نعم. فبعض الصحابة مثل عبد الله بن عمرو بن العاص عرف عنه أنه قرأ في أو أخذ عن بعض أهل الكتاب، فمثل هذا التفسير الذي وكذلك قول الصحابي عموما إذا لم يدخل في الاجتهاد يقولون إن له حكم الرفع، ولكن هذا يتأنى فيه كثير جدا جدا الذي هو قول الصحابي أنه له حكم الرفع وليس له حكم الرفع، فإن بعض أقوال الصحابة وتفسيراتهم قد يدعى فيها أنه لا مدخل للاجتهاد فيها، وبعد التمعن يتبين أو قد يجتهد مجتهد ويرى أن هذا مما يدخله، أن هذا مما يدخله الاجتهاد. وابن كثير رحمه الله اعتنى في تفسيره، ذكرت لكم في بداية الدروس أن علم السنة أو علم الحديث قد أثر كثيرا في ابن كثير، أثر إلى الأحسن أو إلى الأسوأ فيه في تفسيره إلى الأحسن، وعد تفسيره يعني بمثابة الفتح، لأنه رحمه الله يعني قدم خدمة جليلة، اجترأ كثيرا وضعف كثيرا مما يريده المفسرون في كتبهم من أخبار ومن إسرائيليات ومن أخبار أيضا لا تنسب إلى بني إسرائيل، ولكنه اجتهد واجترأ، فكان كثيرا ما يقول في كتبه هذا الحديث الصواب فيه موقوف، ولعل صحابيه أو لعل راويه أخذه عن بني إسرائيل. فيعني في هذه القضية التي هي التفسير يعني كان لابن كثير رحمه الله يعني ذكرتها بهذه المناسبة، وهو أن تفسير الصحابي له حكم الرافع. ابن كثير رحمه الله كان له يعني فضل السبق، ومما من أهم مميزات كتاب ابن كثير رحمه الله هو اعتناؤه بالنقد، اعتناؤه بنقد ما يريده من تفسير، وهذا يعني هو الغالب على تفسيره. نعم اقرأ. نعم.
النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا، ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم يعمم. قلت: قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين.
نعم. هذا إذا معنى كلمة مرسل، هذا يقول قول ابن كثير: هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين، لأنه سيدخل في الاحتجاج الآن، ولكن قبل ذلك يقول هذا ما يتعلق بصورة المرسل ومعنى المرسل عند المحدثين. ذكر فيه عددا من الأقوال، يقول: منهم من يخصه بمرسل من؟ بمرفوع كبار التابعين، ومثل يعني باثنين منهم وهما عبيد الله بن عدي بن الخيار وسعيد بن المسيب وأمثالهما، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. ثم استأنف ابن كثير قال: والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. نعم، هذا هو المشهور، أن المرسل ما رواه التابعي عمن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. إذن المشهور والأكثر عند المحدثين هو إطلاق المرسل على أي شيء؟ على مرسل التابعي أو ما رواه التابعي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لا إشكال فيه، لكن ابن كثير الآن قال بعد ذلك: ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. الآن الكلام هذا منسوب لمن؟ للحاكم ثم للفقهاء والأصوليين. إذن أين مصطلح المحدثين عموما؟ قد يفهم هذا الذي يريد التنبيه عليه، قد يفهم أنهم مع من؟ مع الحاكم، لأنه نسب القول بالإطلاق إلى الفقهاء والأصوليين. بس أريد أن تكتبون كلمة أو ننتبه إلى كلمة: كلمة مرسل عند المحدثين، عند المحدثين الأوائل، هي أن الإسناد لم يتصل. هذا ملخص الكلام فيها، ملخص معناها. إذا قال الإمام هذا حديث مرسل، فمعناه أنه عنده لم يتصل إسناده، على أي صورة كان هذا الإرسال، على أي صورة كان هذا الإرسال، سواء قال مثلا التابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو التابعي يرويه، أو تابع التابعي يرويه عن الصحابي عن النبي. من الذي سقط الآن؟ التابعي. فهذا كله يسمونه مرسل. مثلا كتاب المراسيل لأبي داود، هذا فيما أرسله من؟ التابعي، أو من دون التابعي عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا إشكال فيه، هذا من استخدامهم. مثلا كتاب المراسيل الآخر الذي هو لابن أبي حاتم، ماذا يريد بالمراسيل هنا؟ هي الأسانيد المنقطعة، سواء كانت مثلا تابعي يروي حديث فيبين مثلا الإمام أن هذا تابعي، لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه منقطع ومرسل. أو قد يقول مثلا الحسن عن أبي هريرة مرسل. إذن الانقطاع في أي مكان الآن؟ بين التابعي وبين الصحابي. أو يقول مثلا الحسن مثلا عن جابر مرسل، أو يقول الزهري عن ابن عمر مرسل، فبين الزهري وبين ابن عمر يسقط أو سقط واحد، أو قد يكون ساقط اثنان. إذن كلمة مرسل عند المحدثين بمعنى أن الإسناد لم يتصل، ولا بد من فهمها على هذا. نعم، يقول يعني أظن الخطيب البغدادي أكثر ما يطلقونه على ما يرسله التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يمكن لا ينازع فيه، ولكن يطلقونه كثير بكثرة، يعني لا يستخدمون كثير إلا هذه الكلمة التي هي كلمة مرسل، لأن كلمة منقطع كما سيأتي.
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الرأية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.